الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الشرط الصبي محجور عن جميع التصرفات، وحينئذ نتوقف قليلا عند عبارة العلامة. حينئذ قد يقال إن عبارة العلامة أجنبية عن محل كلامنا، لأن العلامة ادعى الإجماع على حجر الصبي عن جميع التصرفات إلا ما استثني، واستثنى طبعا عبادات الصبي وإحرامه ووصيته وإيصال الهدية والإذن بالدخول إلى الدار. فالمستثنى منه الذي ادعى عليه العلامة الإجماع هو جميع التصرفات كبيعه وشرائه وغير ذلك. وأما محل كلامنا فهو إنشاءات الصبي كإيجابه وقبوله ولو كان نيابة عن غيره بالوكالة. فمعقد الإجماع هو التصرفات، ومحل كلامنا إنشاءات الصبي، وإنشاءات الصبي لا يصدق عليها أنها تصرف. فمعقد الإجماع ليس شاملا لمحل كلامنا. الجواب يجيب الشيخ الأنصاري يقول: بقرينة استثناء إيصال الهدية واستثناء الإذن بدخول الدار، نقول هذان الأمران هل هما تصرف أو ليس تصرفا؟ ليس تصرفا. إيصال الهدية ليس تصرفا، ولذلك قد توصل الهدية على الحيوان مثلا ولا يقال إن الحيوان تصرف في الهدية. كذلك الإذن في الدخول مجرد فتح الباب بدون طبعا أن يكون هناك كلام أو إشارة لا يسمى تصرفا. فحينئذ نقول إن بقينا، طبعا كل شيء شرحناه في الدرس السابق، إن بقينا نحن وكلمة التصرف على معناها، جميع التصرفات على معناها، تحمل على معناها، يكون استثناء هذين الأمرين وهو إيصال الهدية والإذن في الدخول إلى الدار استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء منقطع لأن المستثنى منه هو التصرف، وهذان الأمران ليس تصرفا، فيكون استثناء منقطعا. ولكن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. وهذا يعني أن هذين الأمرين إيصال الهدية والإذن في الدخول داخلان في المستثنى منه موضوعا، أي كلمة جميع التصرفات شاملة لهذين الأمرين. وهذا معناه أننا نوسع كلمة التصرف ونجعلها شاملة لمطلق أفعال الصبي، سواء كان ذلك الفعل يسمى تصرفا أو كان لا يسمى تصرفا. فحينما يحجر الصبي عن جميع التصرفات معناه يحجر الصبي عن جميع الأفعال، سواء سميت تصرفات كالبيع والشراء أو لم تسمى تصرفا كالإذن في الدخول إلى الدار وإيصال الهدية. والنتيجة من خلال كون الاستثناء متصلا تصرفنا ووسعنا معنى كلمة التصرف وجعلناها شاملة لمطلق أفعال الصبي، وهذا معناه أن إنشاء الصبي الذي هو تصرف أو ليس تصرفا، ليس تصرفا مجرد إنشائه ولو بالوكالة عن غيره، ليس تصرفا لكنه داخل في كلمة جميع التصرفات، لأن جميع التصرفات شاملة لجميع أفعال الصبي، ومن جملة أفعال الصبي إنشاءاته. وإنشاءاته استثنيت في عبارة العلامة أو لم تستثنى، أو استثنى بعض الموارد ليس منها الإنشاءات. إذن إنشاءات الصبي داخل في المستثنى منه ولم تخرج بالاستثناء. زين، فإذا كانت داخل في المستثنى منه فهو محجور عليه في تلك الإنشاءات. صار واضح هذا لهم واضح؟ الشيخ عبر بالفحوى، احنا هذا المطلب بينا عن طريق الاستثناء الاتصل السريع عليه شوي المطلب بيدك، عن طريق الاستثناء المتصل وسعنا معنى جميع التصرفات اللي هو المستثنى منه، جعلناه شاملا علما لمطلق الافعال، ومن تلك الافعال انشاءاته. اذا الصبي محجور عن جميع التصرفات ومنها انشاءاته اجماعا، فعبارة العلامة ليست أجنبية عن محل كلامنا. وهذا يعني إدخال الإنشاءات في المستثنى منه قد يمكن بيانه بالأولوية، لأن الشيخ عبر بكلمة فحوى بأن نقول هذا ما شرحناه في الدرس السابق، بأن نقول العلامة قال الصبي بالإجماع محجور عن جميع التصرفات إلا عباداته وإحرامه ووصيته وتدبيره وإيصال الهدية والإذن بالدخول إلى آخر الاستثناءات اللي ذكرها. نقول ما استثناه العلامة على نوعين. النوع الأول ما يترتب عليه أثر شرعي، كعباداته وإحرامه وتدبيره، فإن استثناء هذه الأمور معناه أن الشارع يرتب عليها حكما شرعيا، فتدبير الصبي صحيح شرعا، عباداته صحيحة بمعنى شنو؟ يحصل على الأجر والثواب بناء على شرعيتها، وصيته نافذة وصحيحة، فهذه الاستثناءات رتب عليها حكم شرعي أو لم يرتب عليها حكم شرعي؟ رتب عليها حكم شرعي. هذا النوع الأول من المستثنيات. النوع الثاني الأمور التي استثناها العلامة وهي لا تقع موضوعا لحكم شرعي، كما في إيصال الهدية، فإن الصبي مجرد آلة ووسيلة لإيصال الهدية من المهدي إلى المهدى إليه، وجواز تصرف المهدى إليه بالهدية معلق على رضا المالك المهدي، يعني تمام الموضوع في جواز تصرف المهدى إليه بالهدية هو مجيء الصبي بالهدية أم لا رضا المهدي بالتصرف. الجواب الرضا المالكي من قبل المهدي بالتصرف. ولذلك كل ما يكشف عن رضا المالك المهدي، كل شيء يكشف عن رضاه يؤدي المن إلى الحكم بجواز تصرف المهدى إليه، سواء كان ذلك هو إيصال الصبي للهدية أو إيصالها بأي طريق كان. فجواز تصرف المهدى إليه مترتب على إيصال الصبي للهدية أم مترتب على رضا المالك؟ على رضا المالك. وإيصال الصبي للهدية مجرد كاشف عن رضا المالك الأصلي بالتصرف. بعبارة أدق، العبرة بالكاشف أم العبرة بالمنكشف؟ العبرة بالمنكشف وليس الكاشف وهو إيصال الصبي. والنتيجة إيصال الصبي وقع موضوعا لحكم شرعي أو لم يقع؟ لم يقع موضوعا لحكم شرعي. وهكذا في المثال الأخير وهو شنو؟ الإذن في الدخول. فإن مناط جواز دخول الدار ليس هو فتح الباب من قبل الصبي أو إذنه، وإنما المدار على رضا صاحب الدار، وفتح الصبي للباب مجرد كاشف عن رضا صاحب الدار. فالمناط هو المنكشف وهو رضا صاحب الدار، لا الكاشف وهو إذن الصبي أو فتح الباب. ولذلك الصبي يكون دوره دور الآلة ولا يترتب على تصرفه أي حكم شرعي، لا يقع موضوعا للحكم الشرعي. إذن المستثنيات التي ذكرها العلامة منها ما يترتب عليه حكم شرعي، مثال شنو؟ عباداته وصيته وإسلامه وغير ذلك. ومنها ما لا يترتب عليه حكم شرعي كإيصال الهدية وفتح الباب الإذن بالدخول. حينئذ نقول إذا كان الاستثناء متصلا كما قلنا قبل قليل، فهذا يعني أن جميع المستثنيات داخلة في المستثنى منه موضوعا وخارج عنه حكما، وعليه ستكون التصرفات التي لا يترتب عليها حكم شرعي كإيصال الهدية والإذن في الدخول داخل في المستثنى منه، فمن باب أولى التصرفات التي يترتب عليها حكم شرعي تكون داخله. أعيد لكم سريعا، عن طريق كون الاستثناء متصل أثبتنا أن جميع التصرفات حتى لو كان لا يترتب عليها حكم شرعي وين داخله؟ في المستثنى منه. إذا كانت التصرفات التي لا يترتب عليها حكم شرعي داخله في المستثنى منه، فمن باب أولى أن التصرفات التي يترتب عليها حكم شرعي تكون داخله في المستثنى منه. وبما أن الإنشاء إنشاء الصبي لو قلنا بصحته يترتب عليه حكم شرعي أو لا يترتب، إنشاؤه إذا كان صحيحا يترتب عليه النقل والانتقال والملكية، فهو من التصرفات التي يترتب عليها حكم شرعي، فيكون داخلا في المستثنى منه بالأولوية القطعية. صار واضح هذا المطلب؟ واضح أكثر، طولنا به أكثر من اللازم. نقرأ هذا المصدر. واستثناء إيصال الهدية وإذن الصبي في دخول الدار، قلنا هاي العبارة جواب لإشكال مقدر، لأنه قد يقال إن كلام العلامة في التصرفات وإنشاء الصبي ليس تصرفا حتى يكون داخل في معقد الإجماع. الجواب: واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار يكشف، هذا الاستثناء للمثالين الأخيرين، بفحواه، يعني شنو بفحواه؟ يعني بالأولوية، يكشف عن شمول المستثنى منه اللي هو جميع التصرفات لمطلق أفعال الصبي، سواء كانت شنو تسمى تصرفا أو لا تسمى تصرفا، وسواء ترتب عليها أثر شرعي أو لم يترتب عليها أثر شرعي. لماذا؟ طبعا بينت لك بعد الأولوية ما نعيته، لأن الإيصال، هذا بيان إجمالي للأولوية، لأن الإيصال يعني إيصال الهدية والإذن يعني الإذن في دخول الدار ليس من التصرفات القولية والفعلية، يعني لا يصدق عليهما تصرف، ومع ذلك داخل في المستثنى منه، فكذلك إنشاءاته. وإنما الأول اللي هو شنو الأول؟ يعني الصبي في الأول وهو إيصال هدية آلة في إيصال الملك. طبعا العبارة الأدق نقول: وإنما الصبي بالمثال الأول آلة في إيصال الملك من المهدي إلى المهدى إليه، كما لو حملها على حيوان وأرسلها، يعني هو مجرد آلة لا دور له في ترتب الجواز، الجواز يترتب على رضا المالك لا على إيصال الصبي، إيصال الصبي مجرد كاشف وآلة. والثاني يعني شنو الثاني؟ الإذن في الدخول أيضا لا موضوعية له، والثاني هو كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول، اللي هو شنو؟ وهو رضا مالك الدار، وهو رضا المالك. والنتيجة قول العلامة جميع التصرفات شامل لمحل كلامنا وهو إنشاءات الطبيعة كما بينا قبل قليل. طبعا كل هاي الضجة والأخذ والعطاء لمجرد إثبات الإجماع، اللي هو هذا الإجماع مناقش أصلا. أولا لا عبرة به لكونه إجماعا منقولا، وثانيا هو إجماع محتمل المدرك، لأن الروايات اللي راح نقراها يجوز هي الدليل والمستند لهؤلاء المجمعين، فلا عبرة بهذا الإجماع لكونه منقولا ولكونه محتمل المدركية، فلا داعي لهذا التطويل في المطلق. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث استدلوا بحديث رفع القلم عن النبي صلى الله عليه وآله. أقرأ لك نص الحديث. روى في الوسائل عن الخصال عن الحسن ابن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم ابن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة؟ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. محل الاستدلال هو عن الصبي حتى يحتلم. كيفية الاستدلال؟ نقول هذه الرواية دل على أن الصبي قد رفع عنه القلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب شيئا من أفعال الصبي، لا نفيا ولا إثباتا، أي أن الكرام الكاتبين لا يكتبون لا حسنة ولا سيئة، لا يكتبون شيئا. بعبارة أخرى يكون حاله حال النائم، لأنه قد ورد في سياق واحد الصبي حتى يحتلم، ثم بعدين شنو قال؟ والنائم حتى يستيقظ. وبما أن النائم لا عبرة بأفعاله وأقواله، كذلك الصبي لا عبرة بأفعاله وأقواله، حال حال النائم. وعليه فإنشاء الصبي كإنشاء النائم. إنشاء النائم صحيح أم باطل؟ باطل بلا شك. مسلوب العبارة. كذلك إنشاء الصبي باطل وهو مسلوب العبارة. وبعبارة أدق، الرفع هنا هو رفع قلم التكليف الواقعي، أي أن الصبي ليس مكلفا ولا تترتب عليه الأحكام التكليفية المترتبة على البالغين، بل حتى الأحكام الوضعية كالصحة والفساد وغير ذلك. ولذلك إذا أجرى الصبي عقدا من العقود كالبيع، هل يجب الوفاء بذلك العقد أو لا يجب الوفاء؟ وجوب الوفاء حكم تكليفي، والحكم التكليفي مرفوع عن الصبي فلا يجب عليه الوفاء، وهذا يعني أن البيع لا أثر له. بعبارة أخرى، البيع يتصف بالصحة والفساد وهو حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي أيضا مرفوع عن الصبي، والنتيجة الصبي لا عبرة بإنشاءاته، وإنشاءاته لا تتصف أصلا بالصحة والبطلان، بل هي لغوية، ولا يترتب عليها وجوب الوفاء ولا النقل والانتقال ولا غير ذلك، فيتم الاستدلال بالحديث. هذا هو الدليل الثالث. قال: واحتج على الحكم، يعني يا حكم اشتراط البلوغ وبطلان عقد الصبي، احتج على الحكم في الغنية، السيد بن زهر في الغنية، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقد سبقه، يعني سبق صاحب الغنية في ذلك، يعني في هذا الاستدلال، الشيخ الطوسي في المبسوط في مسألة الإقرار أيضا استدل بهذا الحديث، وقال الشيخ الطوسي: إن مقتضى رفع القلم ألا يكون لكلام الصبي حكمه. هو ذكر هذا في الإقرار، يقول إقراره ليس له أي أثر، لكن العبارة مطلقة ألا يكون لكلام الصبي حكمه، يعني لا يترتب عليه حكم تكليفي ولا حكم وضعي. ونحوه، يعني نحو الشيخ الطوسي أيضا، الحلي ابن إدريس الحلي في السرائر أيضا استدل بهذا الحديث في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا، هناك استدل بهذا الحديث على أن وصية الصبي صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأن القلم مرفوع والصبي مسلوب العبارة. وتبعهم في الاستدلال بهذا الحديث جماعة كالعلامة وغيره. إذن هذا هو الدليل الثالث الذي استدل به في الغنية والشيخ الطوسي وابن إدريس وجماعة من العلماء. الدليل الرابع، مجموعة من الروايات التي تدل بمنطوقها أو مفهومها على المدعى، وهو بطلان عقد الصبي. طبعا نقرأ الروايات ما بيها شيء. واستدلوا أيضا، طبعا استدل بذلك مجموعة يعني من العلماء كصاحب الحدائق والجواهر وغيرهم، واستدلوا أيضا بخبر حمزة ابن حمران أو حمران عن مولانا الباقر عليه السلام قال: إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء. ماذا تفهم من ذلك؟ مفهوم الشرط في هذه الرواية أنه إذا لم تبلغ 9 سنين فلا يجوز أمرها في الشراء. لا يجوز يعني شنو؟ لا يجوز يعني باطل، يعني مسلوبة العبارة. قال: والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة. يعني إذا بلغ 15 سنة فتصرفاته نافذة وصحيحة في البيع والشراء. أما إذا لم يبلغ فتصرفاته شنو؟ لا يجوز أمره، يعني تصرفاته غير نافذة، فتدل بمنطوقها على عدم نفوذ تصرفات الصبي قبل أن يبلغ 15 سنة. هذه الرواية الأولى، ودلالتها واضحة، يعني في صدر الرواية بالمنطوق لو بالمفهوم بالمفهوم، وفي ذيل الرواية بالمنطوق. وفي رواية ابن سنان يسأل الإمام سلام الله عليه: متى يجوز أمر اليتيم؟ يعني شنو متى يجوز أمر اليتيم؟ يجوز أمره يعني متى تكون تصرفاته صحيحة ونافذة. قال الإمام سلام الله عليه: حتى يبلغ أشده. قال السائل: ما أشده أو ما أشده؟ قال: احتلامه، يعني البلوغ. ماذا نفهم من هذه الرواية؟ أن الصبي لا يجوز فيه الأمر، أو اليتيم لا يجوز أمره ولا تنفذ تصرفاته إلى أن يحتلم، أما قبل الاحتلام فتصرفاته غير جائزة. وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أعرض عنها الشيخ الأنصاري. إذن لحد الآن كم دليل بينا؟ بينا 4 أدلة: الشهرة، الإجماع، حديث رفع القلم، ومجموعة من الروايات في جواز أمر الصبي بعد بلوغه. الشيخ الأنصاري قدس سره يبدأ بمناقشة هذه الروايات، لكن قبل المناقشة نحن لحد الآن بينا حكم الإمامية في المسألة، ولا بأس بالإشارة مختصرا إلى حكم غير الإمامية في المسألة. فنقول في مسألة عقود الصبي وتصرفاته: أما الحنفية فقال: الصبي إن كان غير مميز فتصرفاته باطلة مطلقا، أذن الولي أو لم يأذن. أما إذا كان الصبي مميزا فتصرفه على 3 أنحاء: النحو الأول، ما كان واضح الفساد والضرر كطلاقه لزوجته وهبته لأمواله، هذا واضح الضرر على الصبي. النحو الثاني، التصرف الواضح النفع للصبي كإسلامه وقبوله للهدية وغير ذلك، أن منفعته ظاهرة بالنسبة إلى الصبي. النحو الثالث، ما كان مرددا بين النفع والضرر كالبيع والشراء، فإنه تارة يكون نافعا وتارة يكون ضارا. أما النحو الأول اللي هو شنو النحو الأول؟ ظاهر الضرر، فتصرف الصبي باطل مطلقا. أما النحو الثاني وهو ظاهر المنفعة، فتصرف الصبي فيه صحيح مطلقا. أما في النحو الثالث اللي هو المردد بين النفع والضرر، فيكون معلقا على إذن الولي، فإن أذن الولي فتصرفه صحيح، وإن لم يأذن الولي فتصرفه باطل. هذا رأي من؟ حنفي. هذا رأي حنفي. أما المالكية فقالوا: المسألة معلقة على المصلحة وإذن الولي، لابد أن يجتمع. إذا كانت المصلحة موجودة وأذن الولي فتصرف الصبي صحيح ولا إشكال به، أما إذا لم تكن هناك مصلحة أو لم يأذن الولي فتصرفه غير صحيح وباطل. بل قالوا إذا كانت المصلحة غير موجودة فالولي ليس مخيرا، بل يجب على الولي أن يرد هذا التصرف. هذا رأي المالكية. أما الشافعية فقالوا ببطلان تصرفات الصبي مطلقة، سواء كان مميزا أم كان غير مميز، أذن الولي أو لم يأذن الولي، كانت هناك مصلحة أو لم تكن هناك مصلحة، فتصرفاته باطلة مطلقة لأنه مسلوب العبارة وحاله حال المجنون والنائم وغير ذلك. بقى عندنا يوم الحنابلة مذهب الحنبلي قال تصرفات الصبي ما لها علاقة بالمصلحة وغير المصلحة، معلقة على إذن الولي، إن أذن الولي فتصرف الصبي شنو؟ نافذ، وإن لم يأذن الولي فتصرف الصبي ليس بنافذ. إذن هم مختلفون في المسألة، كما أن الشيعة الإمامية أيضا شنو؟ مختلفون في المسألة. بعد أن بينا الأدلة والآراء الأخرى المخالفة، يأتي الشيخ الأنصاري لمناقشة الأدلة التي طرحناها للاستدلال على اشتراط البلوغ وبطلان تصرفات الصبي، نأجل هذا للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكفاية مع الأسف واجهنا مشكلة في المكان، لحد الآن ما حصلنا مكان بديل. هنا نفس القاعة هاي؟ إن شاء الله.